يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما في لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم، وطردا عن بابه وجنابه، وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فجاء قول الله جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، بعد أن كان الخطاب لأهل الإيمان فيما سبق معنا في قول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. فذكر الله جل وعلا قبل هذه الآية أن الله جل وعلا أعطى لأهل الإيمان الميثاق، ثم ذكر الله جل وعلا على سبيل العظة والذكرى أنه سبحانه وتعالى أخذ على بني إسرائيل كذلك العهد والميثاق. ما هذا الميثاق؟ قال أهل العلم: التوحيد. الميثاق هو التوحيد، أخذ الله عز وجل عليهم من يعبده وحده لا شريك له. وقيل الميثاق العمل بما في التوراة اليهود وبما في الإنجيل للنصارى، وهو أيضا القيام بالتوحيد ولوازم التوحيد في الشرائع التي أنزلت عليهم. قال جل وعلا: وبعثنا منهم 12 نقيبا. هل هذه الأعداد لها يعني مقصد معين؟ لا يذكر لها مقصد معين. الله عز وجل أراد أن يبعث 12 نقيبا فله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. ومن هو النقيب؟ النقيب قيل هو الشاهد، أي شهداء عليهم، وقيل كفلاء لهم يكفلونهم، وهم ككبار أشياخ القبائل ونحو ذلك الذين يقودونهم ويرشدونهم. وهذا أيضا من تيسير الله جل وعلا لهم ورحمته بهم، يعني ما ترك لبني إسرائيل أمر القيادة أفرادا، وهذا كما هو معلوم من الأمور التي تساس بها البلدان والدول والقبائل، أن يكون عليهم رأس يقودهم. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا، لا يصلح الناس لا قاد لهم لابد. ولذلك جاءت قضية إيش؟ عناية الإسلام بأمر السمع والطاعة والبيعة، وهذه الأمور هي لتنظيم حياة الناس وإصلاح أحوالهم. ومن شذ في هذه الأبواب خرج إلى الفوضى، خرج إلى الفساد، وكان من العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو أمر عظيم يا إخوة، أنه كان يبايعهم. ما كانت القضية فقط بيعة على التوحيد وهي الأصل أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، بل كان يبايعهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. قال عبادة بن الصامت وفي أثرة علينا، وهذه القضية أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في قضية السمع والطاعة، حتى قال صلى الله عليه وسلم في قضية البيعة، قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني القضية هي اعتقاد في القلب في مسألة البيعة، وبيعة باللسان يقوم بها الأعيان ويتبعهم بذلك بقية الناس، وكذلك ما يقتضيه من العمل في السمع والطاعة في المنشط والمكره. ولا يختل هذا الجانب إلا عندما خالف النصوص الشرعية كالخوارج ومن سار سيرهم فإن الخلل في هذا الباب أمره عظيم، وهو من الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على أهل الإيمان. فذكر الله جل وعلا هنا ميثاق بني إسرائيل، وهل النقباء هؤلاء أنبياء؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنهم ليسوا بأنبياء، ولكن الله جل وعلا اختارهم ومكنهم من أمر قيادة الناس والمسؤولية عليهم. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم بن التيهان حسن الله عليكم رضي الله عنهم، وتسعة من الخزرج وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور، وعبادة بن الصامت، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن حرام، والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم، يلتئذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وروى الإمام
هنا
أحمد
يعني مسألة يعني في هذا الباب لابد أن تذكر، وهي قضية السمع والطاعة يا إخوة أو البيعة، وهو أن بعض الجهال في هذه المسألة قد يقول أنا لم أبايع ولي الأمر، ما التقيت به ولا بايعته، ولا يلزم هذا الأمر أبدا بإجماع الفقهاء، لا يلزم قضية أن تكون البيعة يدا بيد، فإن الناس في هذا تبع لأعيان البلد وكبرائهم وعلمائهم، ومن لم يقبل هذا الأمر فإنه سار على مذهب الخوارج، من لم يقبل هذا الأمر يسير على مذهب الخوارج ويموت وفي أو يموت ميتة جاهلية كما جاء في الحديث. فالقضية ليس كما قد يتصور البعض أن البيعة لابد فيها من أن يلتقي وجها لوجه مع ولي الأمر، فهذا أمر متعسر ولا يقول به عاقل. وكان في البلد 50 مليون إلى 40 مليون، 40 مليون هؤلاء يقابلون ولي الأمر، تنتهي الأيام ولا ينتهي اللقاء، هذا ليس من العقل في شيء. بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت: أي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم. ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحة يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم 4 على نسق، وهم الخلفاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، وبعض بني العباس، ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا. أحسن الله إليك. فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام، وأن الله يقيم من صلبه 12 عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء 12 المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة، وبعض الجهل ممن يسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة 12، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يذكر هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله أن جاء في الحديث: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. أمر الناس ماضيا أي ما زال الإسلام ماضيا. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله هنا من ضمن هؤلاء 12 المهدي الذي يكون في آخر الزمان، المهدي الذي يكون في آخر الزمان. فيكون المقصود طيب هو الاستشكال، قد يقول قائل: كم خلفاء مروا على الأمة؟ كثير جدا. المقصود بذلك من أقاموا العدل وكانوا على سيرة حسنة، ولا شك في دخول الخلفاء 4، ومن كان أيضا على نسقهم كعمر بن عبد العزيز، قبل ذلك أول ملوك الأرض معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم من جاء بعدهم. وهذا يعني أحد ما اختاره العلماء في شرح هذا الحديث. ولذلك قال: ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، لا يلزم من هذا أنهم متتابعين، وإنما المقصود أنهم على صفة العدل والبعد عن الجور والحسن السياسة إلى أن تقوم الساعة. ثم قال وذكر قضية المهدي، وهو كما تعلمون من أشراط الساعة، ويكون في زمن الدجال وفي زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقدمه عيسى للصلاة بهذه الأمة حينما يطلبون من عيسى أن يصلي بهم، فيقول: هذه الأمة إمامهم منهم تكرمة الله لهم، إمامهم منهم تكرمة الله لهم. ثم ذكر قال ليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده في سرداب سامراء، وهو محمد بن الحسن العسكري الذي يدعون أنه آخر الأئمة الاثني عشرية، وأنه يخرج وكل صباح يأتون إلى هذا السرداب ويدعون بقولهم عجل الله فرجه، فهذا توهم، لأن الذي يقرأ في التاريخ وفي سير المذكورين يعرف أن العسكري لم يكن له نسب، لم يكن له نسب في ذلك حتى يكون هناك مهدي منتظر، وهذه من التوهمات. ومن العجائب التي يعني ذكرها العلماء حينما ذكروا هذه القضية، قضية السرداب، ذكروا أن كلما ازداد الأمر غموضا ازداد الناس له تعصبا، وضربوا مثل على هذا بقضية السرداب. هذا السرداب قضية كبيرة جدا، وعليها عقائد، و بثت فيها أخبار، كتبت فيها كتب، وهو وهم لا حقيقة له، وهم لا حقيقة له، لكن انظر كيف يتعصب الناس فيتركون الحق الواضح الذي دلت عليه النصوص ويذهبون إلى أوهام أو إلى قصص خيالية أو إلى أساطير. وهذا الأمر وإن كان في قضية السرداب إلا أنه أيضا في بقية المسائل التي يكثر فيها التعصب والتقليد والانتصار بالباطل، يتركون الحق الواضح الظاهر والإجماع الذي يقاس به الحق النص والإجماع، ويذهبون إلى الأقوال الضعيفة أو إلى القصص الواهية أو إلى تقريرات بعض العلماء واجتهاداتهم، وهذا في كثير من الأبواب للأسف الشديد. فذكر قال هو من هوس العقول السخيفة توهم الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثنى أو الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. ثم ذكر أنه في التوراة جاء ذكر الاثني عشر على سبيل أنهم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هم المذكورون في حديث ابن مسعود السابق، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر الناس ماضيا، ولكن لا صلة لهم بالاثني عشرية الذين يدعونهم الرافضة. وذكر هنا لفتة لطيفة في أن بعض اليهود إذا أسلم ربما وقف على كلام الرافضة في أمر الاثني عشرية، فظن أنهم هم المقصودون المذكورون في التوراة، قلوا هذا غير صحيح. وعلى كل حال فالانسجام بين الطائفتين كبير وموجود، حتى ذكر العلماء تشابه بين اليهود وبين الرافضة في أبواب كثيرة جدا، وأفرد لهم بعض الباحثين كتابا في ذلك. فهذا الأمر من التوارث بين هذه الطوائف موجود، سواء بين الأديان بعضها مع بعض أو بين الفرق التي تنسب نفسها للإسلام وبين هذه الأديان. وعلى كل حال فالشاهد من هذا كله، وهو السبب الذي ذكر لأجله الحافظ رحمه الله هذا الحديث وهذا المبحث، قضية أن الله جل وعلا بعث في بني إسرائيل 12 نقيبا، كما أيضا جعل في هذه الأمة نقباء وهم الخلفاء الذين أقام بهم جل وعلا الدين وساس بهم الناس. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل، أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته، لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود.
نعم، قال: وقال الله إني معكم. وهذه كما يذكر العلماء هي من أدلة إثبات صفة الكلام، قال الله جل وعلا إني معكم. وهل الخطاب هنا للنقباء أم الخطاب لعموم بني إسرائيل؟ يعني قولان لأهل التفسير. قال إني معكم، هذه المعية يا إخوة المعية الخاصة، لأن المعية تنقسم إلى قسمين: المعية العامة والمعية الخاصة. والمعية العامة تقتضي الإحاطة والعلم بالناس جميعا بمؤمنهم وكافرهم وطائعهم وعاصيهم، والمعية الخاصة تقتضي النصرة والحفظ والإعانة والسداد. إن الله مع الذين آمنوا، إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين، هذه تقتضي الإعانة والحفظ والنصرة، وهي معية خاصة. فقال: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، وهو يدل على أن أمر الصلاة والزكاة أيضا موجود في الأمم السابقة على اختلاف التشريعات. قال: وآمنتم برسلي أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي. والعلماء يا إخوة، وهذه مسألة مهمة جدا، وهو أن أهل العلم إذا ذكروا معنى الإيمان بأنه التصديق، فيريدون بذلك التصديق الإذعاني، لا يريدون به مجرد التصديق. فالتصديق الإيمان في اللغة التصديق مع الإقرار، التصديق مع الإقرار، ليس مجرد التصديق، لأن إذا قلنا مجرد التصديق فله لوازم أخرى فيها إشكال. إذن المراد بذلك التصديق الإذعاني الذي يدل على الإقرار أيضا. فقال: أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق. هذا معنى التعزير، التعزير له معنيان في اللغة: في تعزير يدخل في باب الحدود، وفي تعزير الذي يدل على التقدير والاحترام والتوقير ونحو ذلك. وهذه الألفاظ تسمى الألفاظ إيش؟ أي أخوان تسمى في اللغة الألفاظ إيش؟ المشتركة، الألفاظ المشتركة. الألفاظ إما أن تكون متباينة، وإما أن تكون مترادفة، وإما أن تكون مشتركة، وإما أن تكون متواطئة، أربعة أنواع. المشتركة مثل التعزير بمعنى ما إقامة العقوبة دون الحد، أو التعزير بمعنى الاحترام والتقدير ونحو ذلك، مثل ما يقال العين، العين الباصرة، والعين تطلق على الذهب، والعين تطلق على عين الماء، والعين تطلق على الجاسوس، قال أرسل الملك عيونه ونحو ذلك. وأهل العين أيضا، يعني هذه من المشتركات. نعم، فقال هنا قال: وأقرضتم الله قرضا حسنا. ذكر الزكاة ثم ذكر الإقراض، فالمراد بالأول الزكاة الواجبة، وبالثاني الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة. قالوا: أفرض الله جل وعلا أمر الصدقة المستحبة لعلو منزلتها، مكانتها عظيمة، والناس يغفلون، وربما بعض الناس يتضايقون من أداء الزكاة الواجبة، فهذا كيف يرشد إلى الصدقة؟ فكان لفظ الزكاة: آتوا الزكاة. قال: وآتيتم الزكاة. لكن لما جاء إلى الصدقة كان فيها الترغيب، فجعلها من باب الإقراض. الإقراض إيش هو يا أخوة؟ الإقراض ما هو؟ ما هو القرض؟ الدين، أليس كذلك؟ يعني كأنك تقرض الله، وهذا لا يمكن. الله جل وعلا غني سبحانه وتعالى، لكن الله جل وعلا جعلها كأنها إقراض، لما يضاعف الله جل وعلا من العطاء للعبد، يضاعف الله سبحانه وتعالى من العطاء. إذا أنفق الإنسان النفقة يضاعفه الله عز وجل أضعاف كثيرة، وربما يعني لا يستطيع الإنسان أن يدرك أثر هذه الصدقات، فيحتاج الإنسان في باب الصدقة إلى دافع إيماني للصدقة، دافع إيماني، لأن الشيطان يوسوس له، والنفس الأمارة بالسوء أيضا تأمره وتخوفه من الفقر وتخوفه من، فيحصل عند الإنسان شيء من الضعف في هذا الباب، فيتحايل في باب الزكاة الواجبة تحايل عظيم، حتى إن بعض الناس يعني كما أخبرني أحدهم قال إذا جاء وقت الزكاة حتى يتحايل يسجل بعض الأشياء بأسماء أبنائه، فإما أن يقل الإخراج إخراج الزكاة أو يعدم، حتى إذا تجاوز وقت الزكاة قال يلا رجعوا للحين يعني، وهذه والله مصيبة. ولو علم الإنسان يعني في حساب يسير أن ما يؤدي من زكاة ماله ليس بشيء يذكر، المال مال الله، هو الذي أعطاك، هو الذي يسره لك، ثم أمرك من تخرج ربع المال يا أخوة، ربع العشر، في بعض شرائع بني إسرائيل كان الواجب ربع المال، إذا عندك 100,000 تخرج 25,000، وفي شريعتنا من رحمة الله وتيسيره بل وفضله ورحمته علينا أنك تخرج ربع العشر تنقية لمالك وتزكية لنفسك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والله الغني سبحانه وتعالى، لكن هو امتحان للعباد، أعطاك الكثير وأمرك أن تخرج ربع العشر، إذن تقسم المال الذي عندك على 40، فجزء واحد فقط هذا هو الزكاة، و39 هذه لك، ولكن البخيل ينظر إلى الواحد ولا ينظر إلى الباقي، فيعظم إخراج الواحد فيتحايل، فجاء إيش؟ النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في باب الزكاة، ولا سيما في قضية المواشي، أن يجمع بين متفرق أو أن يفرق بين إيش؟ بين مجتمع، حتى لا يتحايل على موضوع إيش؟ الزكاة. طيب من كان هذا حاله، هل سيقرض الله قرضا حسنا في باب الصدقة المستحبة؟ أبدا، يصعب عليه. ولذلك إذا كان المال في يدك سهل عليك أن تنفق، لكن إذا كان المال في قلبك يعسر، إنه قد تمكن من قلبك وصعب عليك. ومن المسائل المهمة هنا، ولا سيما ونحن على أبواب الشهر الفضيل وهو شهر الزكاة أيضا والصدقات المستحبة والواجبة، أن يعلم المزكي أو المتصدق أن حاجتك إلى الفقير أعظم من حاجته إليك، وأنك حينما تعطيه لا منة لك عليه، بل المنة لله جل وعلا الذي أعطاك، وأن هذا الفقير هو حسنة من الحسنات التي يسوقها الله جل وعلا لك، فخذها أو اتركها، إن كان عندك من مراقبة الله جل وعلا ومن محبة الامتثال للأمر بادرت وبحثت، بل وأغدقت في العطاء وزدت. وأما إن كانت تشعر بثقل هذه المسؤولية وضعف عندك أمر الاتباع فيعسر عليك، يعسر عليك جدا إخراج الدرهم الواحد. فذكر الله جل وعلا هنا قال وأقرضتم الله قرضا حسنا، والقرض الحسن يعني فيما بين العباد الذي لا اشتراط فيه بالزيادة، وما عند الله جل وعلا فإنه منه وفضل منه سبحانه وتعالى فيما يعطي للعباد. قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم. إذن من أسباب تكفير السيئات أداء الواجبات من الصلاة ومن الزكاة ومن الأعمال، أعمال النافلة كنافلة الصلاة ونافلة الصدقة، الصدقة المستحبة. قال: ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجهده وعامله معاملة من لم يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفة ميثاقه ونقضهم عهده، فقال: فبما نقضي ميثاقهم ولعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أو أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتها، يحرفون الكلمة عن مواضع، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذا بالله من ذلك.
نعم. قال هنا: ولن فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذه يا إخوة فيها بيان أن الله جل وعلا لا يعذب عبادا عصوه حتى يقيم الحجة عليهم، فبعد أن بين لهم ما هو الواجب عليهم قال بعد ذلك: فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أنه أرسل إليهم الرسل بألسنتهم لتفهم الحجة، فهناك إقامة الحجة وهناك فهم الحجة. قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ثم أخبر الله جل وعلا أنهم نقضوا الميثاق فحق عليهم القول في أمر العذاب. قال: فبما نقضهم ميثاقهم، فالتقدير لأنهم نقضوا فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، أي كان هذا الحكم عليهم بالخروج من رحمة الله جل وعلا وباستحقاق العذاب. قال: وطردناهم عن الهدى، وهذا أحد التفاسير في معنى لعناهم، وبعضهم قال لعناهم أي فرضنا عليهم الجزية، فرضنا عليهم الجزية. ثم قال: وجعلنا قلوبهم قاسية فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتها. يعني هذه القضية قضية مهمة جدا، بل عليها قوام تعبد العبد لله جل وعلا أن يكون على قلب طائع لا على قلب قاس. الله عز وجل قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والقلب إذا قسى يا إخوة يمتنع عن الهدى، وتغلق عليه أبواب التوفيق، تتلى عليه الآيات لا يستشعر بها، وتذكر عنده الأحاديث لا يتأثر بمعانيها ولا بما دلت عليه من المعاني. وهذا القلب القاسي لا بد لصاحبه أن يعتني به. قد ألف العلماء في ذلك التآليف الكثيرة، ومنهم ابن رجب رحمه الله في كتابه ذم قسوة القلب، وذكر أن أسباب قسوة القلب خمسة. أولا قال: كثرة الكلام في غير ذكر الله. كثرة الكلام في غير ذكر الله من أعظم ما يكون سببا لقسوة القلب. ولذلك جاء في الحديث أنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله جل وعلا فيه ولم يصلوا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا كمن يقوم عن جيفة حمار في مجلسهم هذا. الأمر الثاني من الأسباب التي ذكرها ما يدل عليه الكلام هنا وهو نقض الميثاق. قال الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الأمر الثالث كثرة الضحك، كثرة الضحك تميت القلب كما جاء في الحديث، فكثرة الضحك وكثرة استجلاب الطرائف والنكت ونحو ذلك هذا مما يدل على انشغال القلب وعلى قسوته. الأمر الرابع كثرة الأكل لا سيما في الأمور المشتبهة، يعني قد يأكل الإنسان مرة ويشبع ولا حرج عليه في ذلك، قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، يجوز له ذلك، لكن أن يكون كثرة من كثرة عادته كثرة الأكل فإن هذا يعيقه عن إيش يا إخوة؟ عن العبادة، يعيقه عن العلم، يعيقه حتى عن أداء الحقوق التي تحتاج إلى ذهاب وإياب ونحو ذلك. والإنسان إذا ثقل في 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 جسمه ثقل عن العبادة وأخلد إلى النوم والدعة والراحة. ولذلك يعني يذكر عن الشافعي رحمه الله الكلمة المشهورة حينما قابل محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وكان بدينا، فقال: ما رأيت بدينا فطينا إلا محمد بن الحسن. ما يمكن تجد واحد يعني هذا يضعفه يعني من النشاط والجوع والاجتهاد في العمل. ثم الأمر الأخير ذكر كثرة الذنوب، كثرة الذنوب، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، كما قال ابن المبارك رحمه الله. فكثرة الذنوب ولا سيما في أزماننا هذه التي افتتحت فيها الذنوب على الأسماع والأبصار من النظر المحرم والسماع المحرم وسهولة وسائل إن لم تحجز نفسك عنها جرتك إلى قسوة القلب، وإذا قسى القلب يا إخوة مصيبة. جاء في الحديث: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما كان من هواه. طيب ما هي مزيلات قسوة القلب؟ ذكر رحمه الله في هذا الكتاب 6 مزيلات لقسوة القلب، وأحسن في ذكرها رحمه الله. فذكر من مزيلات القلب كثرة الذكر، فكثرة الذكر تزيل قسوة القلب، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا كثرة ذكر الموت هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أيضا هذه من الأسباب التي ذكرها، أيضا ذكر الموت وزيارة القبور، لأن الإنسان إذا زار القبور ورأى أقاربه ورأى من يعرفهم وقد سبقوه إلى هذه الدار فإنه يزهد في حال الدنيا، وربما كثير من الأمور التي كان عازما على أن يعصي فيها يتركها، يعني يعرف مآله ويعرف موئله إلى أين. ثم أيضا من أسباب أو من مزيلات قسوة القلب الإحسان إلى اليتامى والمساكين، الإحسان إلى اليتامى والمساكين بتفقد أحوالهم ورعايتهم والعناية بهم ونحو ذلك. وأيضا الأمر الخامس النظر في أحوال السابقين من الهالكين والاعتبار بأحوالهم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة هؤلاء الذين يا أخوان عصوا، أين هم الآن؟ قال القائل: قل وسلاطينهم سلطين عنهم والرؤوس العظام صارت عظاما. كثير من هؤلاء قوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وقوم ينحتون الجبال بيوتا وعندهم من الهندسة المعمارية وعندهم من القدرة على التجارة وعندهم وعندهم، أين ذهبوا وماذا بقى من ذكرهم؟ وهكذا الإنسان إذا نظر في حال هؤلاء اعتبر. الأمر الأخير أكل الحلال، أكل الحلال، التنزه عن المشتبهات، التنزه عن المشكلات في المطاعم والمأكولات، الحرص على أن يحسن في تنقية طعامه وشرابه. قد جاء في الحديث حديث النعمان بن بشير، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، شربه حرام، غذي بالحرام. قال فأنا يستجاب له؟ ما يستجاب لهذا، في قسوة في قلبه، ما أحسن في طعامه ولا في شرابه ولا في مركبه، فيأكل من المشتبهات ويتعامل بالمشتبهات ويبني تجارته على الإشكالات. وما علم أن الرزاق هو الله جل وعلا، لو تيقن بذلك لا حرص على الحلال. هذا جانب. جانب الثاني يا إخوة، لكل من يعني يحرص على تجارة أو نحو ذلك أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البركة من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البركة من الله. وهذه أفضل من أن تعتقد فقط أن المال هو رزق من الله، أن تعتقد أن البركة من الله. المال لا شك رزق من الله جل وعلا، لكن قد يبارك الله جل وعلا لك في القليل ويكون فيه بركة عليك وعلى أهل بيتك ونحو ذلك. أتذكر هنا كلمة للعلامة المعلمي رحمه الله، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي صاحب الكتب المشهورة على كل حال، قال فيما ضربه من مثل، قال: يكون عند بعض الناس مال حلال ويكفيه، ولكنه يستزيد فوق هذا الحلال شيء من المال الحرام فلا يكفيه. الآن الحلال مع الحرام صار ما عاد يكفيه، كان هو الحلال يكفيه، في بركة. طيب يقول: ويبدأ هذا العبد يخرق ثوبه، ثوبه يخرق، آنيته تكسر، فيصلح الثوب ويصلح الآنية، وفي زماننا هذا نقول تخترب السيارة وتخترب كذا وآثاثه يخترب. قال: وهو لا ينظر ما السبب. طيب ما السبب؟ ما السبب؟ المال الحرام الذي اكتسبه. وإذ به وهو لا ينظر، ويزداد من المال ويزداد من الخسائر، وربما يتعدى هذه القضية ليس إلى المتاع، يتعدى إلى البدن، إلى أبنائه، إلى الأمراض، إلى هو لا ينتبه إلى هذا الأمر، ويزداد في طغيانه. وكان في الأمر الأول في خير حال، كان معه البركة وربما كثير من الأمراض وكثير من كان بعيد عنها. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا جميعا من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطرة مستقيمة ولا أعمال قويمة.
يعني هذا حينما نسوا، ونسوا حظا مما ذكروا به، النسيان هنا يا أخوة هو الترك عن عمد، الترك عن عمد، نسوا الله فنسيهم، المقصود بذلك الترك عن عمد. وأما مجرد النسيان فإنه معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما النسيان عن عمد فهذا يؤاخذ عليه العبد، يؤاخذ عليه العبد. فذكر الله جل وعلا بعد أن ذكر ما استعملوه من تحريف الكلمة عن مواضعه، وهذا أحد الأنواع التي استخدمها أهل الكتاب مع الشرائع التي أنزلها الله جل وعلا عليهم، استخدموا التحريف واستخدموا إيش؟ الإخفاء، واستخدموا الكتمان ولي أعناق النصوص، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، وإيش أيضا؟ والتبديل. إذن عندك التحريف والتبديل والإخفاء والكتمان ولي اللسان، هذه الخمسة الأنواع كما ذكر العلماء ما استخدمه أهل الكتاب مع كتبهم، فغيروها وبدلوها وحرفوها عن عما أريد منها، ثم قال ونسوا حظا مما ذكروا به. نعم.
قال رحمه الله، قال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك، فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه.
هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وقد جاء في الحديث ما يدل على هذا، من يتذكر الحديث؟ يا أخوة، في باب الأمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من، تقول أنا مثل ما يخونني أنا أخونه، لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم.
قال رحمه الله وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليك،
يعني إن الله يحب المحسنين. قال فاعفوا عنهم واصفح، فاعفوا عنهم واصفح. بعض العلماء قال هذه الآية غير منسوخة، وبعضهم قال هي منسوخة بآية السيف، بعضهم قال هي منسوخة بآية السيف، يعني بالقتال لهم. وابن جرير يقول يجوز أن يعفو عنهم لغدرة غدروها حتى مع نزول آية السيف، إذا حصل منهم نقض، لكن في غدرة غدروها. قال ما لم ينصبوا حربا، إلا إذا نصبوا حربا فهنا يعني قد خالفوا العهد والمواثيق فيقاتلوا، أما إذا حصل منهم غدرة يسيرة فإنه يتحقق فيهم قول الله جل وعلا فاعفوا عنهم واصفح، يجوز العفو عنهم والصفح. نعم.
قال رحمه الله وقوله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية والآريوسية، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
يعني هذه القضية من الواقع يدل عليها كما ذكر العلماء، في أنك تجد في البيت الواحد ربما أربع طوائف منهم على جهات مختلفة، وهم في عمومهم على ثلاث طوائف، ثم بعد ذلك أيضا يتفرعون إلى غيرها. نعم.
ثم قال وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله رسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، من جعلهم له صاحبة وولدا، تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
يعني هذه القضية العظمى التي هي المخالفة الكبرى عند النصارى، قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فنسبتهم الولد إلى الله جل وعلا، وهم أيضا حتى في هذه القضية مختلفون، فمنهم من يرى أن عيسى هو الله، ومنهم من يرى أنه ابن الله، ومنهم من يقول بالأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح، والروح القدس، وهذا كله مخالفة توعدهم الله جل وعلا عليها بقوله وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون. نقف على هذا، صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وسددنا في أقوالنا وأعمالنا، ونتوقف إن شاء الله عن الدروس إلى ما بعد رمضان، فنسأل الله للجميع السداد.